بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان، وهي عبارة عن مجالس في التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير لآيات من القرآن الكريم، عقدها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في بيته بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع المجلس الثاني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ورد في فضل السبع أقوال؟ ما ورد في فضل السبع أقوال؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: باب ما ورد في فضل السبع الطول. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثرة بن الأصفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، والله أعلم. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر،
فهو
حبر
خير، حبر صباح صباح حبر.
قال ابن كثير: وهذا أيضا غريب، وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارث الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرها، فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد: وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب بلا أبي، أغفله أبي، أو كذا هو مرسل. ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وعطية وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة.
شو أبو في رواية في أن الفاتحة نفسها؟ أيوة.
فصل: البقرة نزلت بالمدينة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خير، على ألف خبر وألف أمر.
هنا في بين قوسين: وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه الله، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن. هذا ما عندك؟
ما عندي.
ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل، وكان خالد بن عجلان يسمي البقرة فسطاط القرآن. هذا كله ساقط عندك؟
نعم.
قرأ.
والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وقال العدون: آياتها 280 آيات، وكلماتها 6000 كلمة، و121 كلمة، وحروفها 25,500 حرف. فالله أعلم.
الله أكبر. هذه عناية، عناية بالقرآن. أيوة.
قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وقال ابن مردوية: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا الحسن بن علي بن الوليد قال: حدثنا خلف بن هشام، وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، والتي يذكر فيها آل عمران، وكذا القرآن كله.
مكر.
قال ابن كثير: هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلم الخواص، وهو ضعيف الرواية.
عيسى ولا عبيس؟
أبو س...
ها؟ عبيس.
وعيسى بن ميمون هو أبو عبيس؟
عبيس يقول في الصاع عيسى. كيف؟
وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه.
يبين ضعف ذلك الحديث، الصحيح خلافه. يجوز أن يقال سورة البقرة سورة آل عمران سورة كذا. نعم.
وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال ابن كثير: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء الصور.
في قبلها كلام، هنا قبل هذا الكلام، وحكى القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حيان، يعني أو بن حبان، يعني أن الله أعلم بمراده. ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، حاميم عيسى قاف، حاميم كذا، الله أعلم بمراده. هذا قول. أيوة.
ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء الصور. ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام، في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيه عن مجاهد
يعني هذا يعني عشر ميم كذا يعني أن يبين أنها اسم للسورة. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهريرة كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم الصيدة. هذا يحتج به على أن ألف لام ميم حاميم عين سين قاف وكذا وكذا هي أسماء السور. أيوة.
وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن.
يعني هذا قول آخر، القول الأول أنها أسماء للسور، كل سورة تسمى بما فيها من هذه الحروف، وهذا يقول لا هي اسم من أسماء القرآن. إيه.
وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن.
يعني يناقش الكلام هذا أن هذه الحروف اسم للقرآن، ألف لام ميم اسم للقرآن، يقول ليس الأمر كذلك، لا يصح أن يسمى أن يكون ألفلام ميم صاد اسما لكل القرآن، وناقش هذا القول. أيوة.
وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح الصور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألفلام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة.
هذا البلاغ ضعيف، نعم لم يثبت عن عباس. أيوة.
ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال
السدي فيه كلام. ايوه.
قال حدثنا شعبة عن اسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه. وقال علي بن ابي طلحة عن
عبد الله هنا بن مسعود. ايوه.
وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس هو قسم اقسم الله به وهو من اسماء الله تعالى.
ايوه.
وروى ابن ابي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن إكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث الشريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم.
أنا الله أعلم. إيه.
وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم.
الله أعلم.
وقال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله، والألف سنة، واللام
ليس لها إسناد. عيسى عليه الصلاة والسلام ما يتحدث عن القرآن، وليس له إسناد هذا الكلام. أيوة.
هذا لفظ ابن أبي حاتم ونحوه، ورواه ابن جرير، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للسور، ومن أسماء الله تعالى يفتته بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيهه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين. كقوله
يوجه كلامه، بارك الله فيك، فلا مانع من إطلاق بين هذه الأقوال، وأنها كلها تطلق على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أيوة.
كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله.
يعني على أمة، يعني على ملة، على دين. أيوة. أيوة.
وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله. كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين، على أصح القولين.
يعني ألف لام ميم اسم للسورة واسم القرآن وكذا وكذا، ليثبت أن هذه إطلاقها على هذه المعاني كلها صحيحة، يحتاج إليه بقوله كلمة أمة، أمة كلمة مشتركة، تطلق على الجماعة، تطلق على الفرد الإمام، تطلق على كذا، تطلق على كذا، يؤكد قوله. أيوة.
قال ابن كثير: هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبو العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا مع، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الإصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، وليس هذا موضع البحث فيها، والله أعلم.
يعني ما وافق غير هذا الكلام. أيوة.
ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفى لنا فقالت قاف،
كفي
قلنا قفي لنا فقالت قاف،
أنا وقفت،
لا تحسبي أن نسينا الإجافة،
لا سكن، قلنا لها قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإجافة، سكن،
قلنا قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإجافة.
يعني يعبر عن الكلمة بالحرف، قاف عبارة عن قوله وقفت. أيوة.
تعني وقفت. وقال الآخر: ما للظليم آل كيف لا يا يلقد عنه جداه إذا يا. قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فأكتفي بالياء من يفعل.
فاكتفى بالباء.
اكتفى بالياء.
بالياء بالياء نعم.
من يفعل.
كيف لا ياء؟ يعني لا يفعل. أيوة. ياء ما للظليم على كيف لا لا ياء يعني لا يفعل. فاكتفى بالحرف عبر بالحرف عن الكلمة عن الفعل. أيوة.
بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت.
يقول
وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما. ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال
هنا قال قرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بالشطر كلمة. الحديث قال سفيان هو أن يقول فقتل أك أك هذا شطر الكلمة. أنه يعبر عن الكلمة بحرف منها. أيوة.
وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء الموضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في الباتاثاء أي في حروف المعجم 28، ويستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المقرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد.
ألف لام ميم صاد راء
را ك
14 حرف.
يا عين ضاء سين حاء قاف نون. يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. وهي نص الحروف عددا،
يعني الحروف اللي جاءت في أول السور ألف لام ميم صاد مجموعها 14 حرف، نصف حروف الهجاء. احنا حروف الهجاء 28. ايوه.
وهي نص الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف.
قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف. ما عندك الكلام هذا؟ ما عندي. هذا أمر غريب. أيوة. شو الكلام عندك الآن؟
ومن ها هنا لحظ بعضهم.
أيوة.
قال ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقف
لها معاني. لكن الذي يقول الله أعلم المراد به ما ينكر أن لها معاني، يعترف أن لها معاني ولكن نحن لا نعلمها. أيوة.
فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا.
هذا كلام جيد. أيوة.
وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا. فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر من الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم
صدق صدق
فيما لم تذكر فيه فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماء المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن.
إذ إيش؟
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لا نبغي الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح صورة أو غير ذلك. ثم إن هذه الصورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا ما أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا
كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرجح واحد من قولين: إما الله أعلم بمراده، والثاني أن هذه الآيات يتحدى الله بها المشركين، يقول لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بسورة مثله أو عشر صور أو مثله، إذا عجزتم عن ذلك عجزتم عن إتيام شيء من ذلك، هذه الآيات المعجزة والصور المعجزة إنما هي من الحروف التي تتكلمون بها، فلو كانت من عند غير الله لأتيتم بمثله، لكن عجزكم عن إتيام مثله وأنتم تنطقون بهذه الحروف التي ينطق بها القرآن دليل على أن هذا كلام الله عز وجل. المهم أنه يعني المراد بها تحدي الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسور مثله، فإذا عجزوا عن ذلك كان هذا دليل أن هذا القرآن معجز من عند الله عز وجل. أيوة.
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته.
الله أكبر.
وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
يؤكد صحة هذا القول.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم.
كان يرجح هذا القول.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك. من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق من يسار ابن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
الكلبي ضعيف.
عن جابر بن عبد الله بن لئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام
الألف
الألف واحدة
واحد في العدد حروف الأبجدية
واللام 30 والميم 40 فهذه 71 سنة أفتدخلون في دين نبي
الألف واحد واللام 30 والميم 40 70. على كل حال هذا الحديث ضعيف ما هو صحيح بارك الله فيك. أيوة قد يتعلق به الكهان والسحرة وال... أيوة
قال أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل ما هذا غيره؟ فقال نعم. قال وما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40
لك واحدة ولا واحد واحدة
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 والألف واحد واللام 30 والميم 40 والصاد 70 فهذه 31 ومئة سنة. هل ما هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحد واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئة سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال فهذه أثقل وأطول، والألف واحد واللام 30 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 ومئتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري
لبس التبس خلي كمل هذا. على كل هذا هذه ضعيف ما هو صحيح بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد. وقد يتعلق به الكهنة والسحرة وما شابه ذلك. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا نتكلم على فضائل القرآن وفضائل السور والسبع الطوال وكذا وكذا، وجب الاختلاف في تفسير ألف لام ميم الحروف المعجمة كما سمعتم رحمه الله. هذه طريقة المفسرين، يعني حكاية الأقوال هذه بارك الله فيك. ترجح الراجح منها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.